إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو أحسن الناس أخلاقا، شهد له بذلك رب العزة سبحانه حين قال عنه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح أن سعد بن هشام بن عامر قدم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت وفي الصحيح أن سعد بن هشام بن عامر قدم على أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل كل خير دل عليه القرآن، ويبتعد عن كل شر نهى عنه، سواء كان ذلك في العبادات بينه وبين ربه أم في المعاملات بينه وبين الناس. فالقرآن هو الدستور الذي قامت عليه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي تدعو إلى الامتثال بحسن الخلق كثيرة، منها قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمعنى خذ العفو أي اترك ما عفا وزاد من أخلاق الناس وأقوالهم وأعمالهم، فلا تطالبهم بما لا يحسنون ولا يستطيعون. ومعنى وأمر بالعرف أي مر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأعرف المعروف هو التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكل هذه الآيات وغيرها الكثير في كتاب الله جل وعلا المستفاد منها ضرورة الالتزام الإنسان بالخلق الحسن، فإنه السبيل إلى محبة الناس في الدنيا بعد الخصومة، كما أنه كذلك السبيل إلى مغفرة الله جل وعلا وجنته يوم القيامة. معنى حسن الخلق: وحسن الخلق معناه كف الأذى وبذل الندى وتحمل الأذى. وقيل إن معنى حسن الخلق هو العمل بكل محمود وترك كل مرذول، وقيل إنه فعل المأمورات وترك المنهيات. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضل الخلق الحسن والتزامه بكل أشكاله وأنواعه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها عليه الصلاة والسلام. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. وفي الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وتأملوا في هذا الحديث، فإن الإنسان إذا كانت أخلاقه حسنة وتعامل تعاملا طيبا مع أهله وجيرانه وأبناء مجتمعه، فإنه بذلك يدرك ما لا يدركه الذي يصوم النهار ويقوم الليل، فهي درجة عالية ومنزلة رفيعة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تطبيقا فعليا، واتخذه منهجا له سلكه في كل شؤون حياته، في مبتدأ سيرته وفي وسطها وفي منتهاها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى أعالي المدينة فلا يترك يدها حتى هي تترك يده، ويمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبية فيسلم عليهم ويمازحهم. وأركان الخلق الحسن كثيرة كالعدل والعفة والصبر والشجاعة، وإننا في هذا الزمن في حاجة ماسة إلى أن نتعرف على مبادئ حسن الخلق ونقوم بها ونطبقها، لأننا نعلم يقينا أن دين الله جل وعلا العظيم لم ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها إلا بما تعامل به المسلمون مع من قابلوهم في كل أصقاع المعمورة من أمانة وإخلاص في العبادة والقول والتعامل والصدق وغير ذلك مما هو معروف مشهور. واعلموا عباد الله أن حسن الخلق يكون فطريا ويكون أيضا مكتسبا، يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أشج عبد قيس لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي رواية أن أشج عبد قيس قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن الأخلاق تكتسب وتستجلب بالمران والصبر والمثابرة والبحث والتروي وكل ما يعين على التلبس بها والقيام بحقها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن المتأمل في شريعة الله جل وعلا يرى أنها لم تترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بينت من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. وإن من الأمور العظيمة التي أتمها الله جل وعلا لنا وأكملها وبينها بيانا شافيا هي الأخلاق والآداب التي حثنا عليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لهذه الأخلاق آثارا عجيبة على القلوب وعلى النفوس على الأفراد والمجتمعات. فمن آثارها أولا تقوية الصلة بالله جل وعلا، لأن القائم بحسن الخلق هو مطيع لله سبحانه وتعالى، متقرب إليه بفعل كل ما أمره به واجتناب ما نهى عنه. ثانيا أن حسن الخلق طريق إلى التعاون على البر والتقوى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. وإننا بحاجة قوية في مثل هذه الأزمنة المتأخرة إلى أن نتعاون على البر والتقوى، وإن مما يقود إليه ويسوقنا إلى تحقيقه هو حسن الخلق. ثالثا ومنها القيام بواجب الوالدين اللذين قال الله فيهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذلك ببرهما والعمل على طاعتهما في غير معصية الله جل وعلا. وإنك عند التأمل لا ترى أن أفضل الناس أخلاقا هو أبرهم بوالديهم. رابعا القيام بحقوق الآخرين وواجباتهم من الأقربين وغيرهم من عامة الناس وولاة الأمور الذين أوجب الله علينا لهم السمع والطاعة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعليه فإن لأئمة المسلمين من ولاة الأمر والحكام بيعة شرعية وسمعا وطاعة في غير معصية الله جل وعلا، وقياما بكل ما أوجبه الله علينا تجاههم وتقديرهم واحترامهم وإجلالهم كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون ذلك. أضف إلى ذلك النصيحة لهم في السر وإبلاغهم عمن يرمونهم بسوء، وكذلك العمل على النصح لهم فيما يتعلق بعمالهم ومن ولوهم أمور المسلمين. وإن ذلك إذا قمنا به وأديناه على ما أراد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إيماننا وأماننا وأمننا واستقرارنا سيزداد بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس الشكر لله على ما أنعم به على العبد، فإنه من أكمل الأخلاق وأحسنها، لأن النعم بالشكر تدوم، ولأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وإننا نرى أن بعض الناس قد يغفل عن هذا ولا يشكر الله جل وعلا لا قولا ولا فعلا، بل قد يسرف في المآكل والمشارب والأقوال والأفعال فيقع في المحذور. الأمر السادس: البعد عن الغيبة والنميمة وكل خلق ذميم، لأن ذلك هو ما يدعو إليه حسن الخلق ويجعل الإنسان مستبرئا في أمور دينه ودنياه، يلقى الله عز وجل بصفحة بيضاء من الذنوب والمآثم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.